بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول أنه لو احتاج الوقف إلى بيعه إما لخرابه أو لحصول النزاع بين الموقوف عليهم، فحينئذ من له صلاحية البيع ومن له الولاية على البيع؟ ذكر الشيخ قدس سره أن هنا رأيين. الرأي الأول أن ولاية البيع هي للبطن الموجود فعلا مع الحاكم الشرعي الذي يكون وليا على حق البطون اللاحقة، والوجه في ذلك أما ولاية البطن الموجود فلأن البطن الموجود فعلان مالك، لأنه يملك منفعة العين الموقوفة، فبما أنه مالك أي البطن الموجود فله الولاية كسائر الملاك في ولايتهم على ملكهم، ولكن حيث إن العين الموقوفة متعلق لحق البطون اللاحقة أيضا، فحينئذ لا بد من تصدي الولي عن البطون اللاحقة، والولي على حق البطون اللاحقة هو الحاكم الشرعي، إذ لا ولي على حق البطون اللاحقة غيره، باعتبار أن حق البطون اللاحقة كمال الغائب الذي لا وكيل له، وكأرث من لا وارث له، في أنه يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الولاية على بيع الوقف للناظر وليست للحاكم الشرعي، الناظر الذي جعله الواقف. إذا افترضنا أن الواقف حين إنشاء الوقف جعل ناظرا على هذا الوقف، فالناظر على الوقف هو الولي على بيعه إذا اقتضى الأمر بيعه، باعتبار أنه جعل من قبل الواقف ناظرا على شؤون الواقف، ومن شؤون الواقف بيع الوقف إذا اقتضت الضرورة. إذن بما أنه جعل ناظرا على شؤون الوقف ومن شؤون الوقف بيعه عند الضرورة، إذن فصلاحية البيع وولاية البيع لهذا الناظر. ولكن الشيخ قدس سره تأمل في هذا القول الثاني، وهو أن الولاية للناظر، أولا بأن سعة ولاية الناظر وضيقها تابعة لشنو؟ لإنشاء الواقف. فإذا كان الواقف قد جعل للناظر الولاية على مالية الواقف، قال النظارة على مالية هذا الواقف لفلان، إذا جعل الواقف لشخص معين النظارة على المالية مالية الواقف، إذن فيؤخذ بإنشاء الواقف، فإن تبديل الواقف وبيع الواقف من شؤون مالية الواقف، وبما أنه جعل ناظرا على مالية الواقف فصلاحية البيع وولاية البيع بيد الناظر، ولا تصل النوبة للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي ما لا ولي له، وهذا له ولي بجعل الواقف. أما إذا افترضنا أن ما أنشأه الواقف هو الولاية على العين الموقوفة، يعني الواقف قال جعلت النظارة على العين الموقوفة لفلان، فلم يجعل النظارة له على المالية، وإنما جعل النظارة على العين، بما أنه جعل النظارة على العين لا على المالية، فحينئذ غاية ما يستفاد من إنشاء الواقف أن لفلان الولاية في إدارة شؤون العين الموقوفة، وأما إخراج العين الموقوفة عن الوقفية وتبديلها بغيرها فهذا شنو؟ فهذا غير مندرج في النظارة على شؤون العين الموقوفة. ومع الشك، لو شككنا لا ندري أن الواقف جعل لفلان النظارة على المالية أو جعل لفلان النظارة على العين، فمع الشك في سعة الولاية وضيقها مقتضى الأصل هو شنو؟ عدم سعة الولاية. لما؟ لأن الولاية من الأمور الجعلية، وكل أمر جعلي يشك في سعته وضيقه يجري فيه استصحاب عدم السعة، يجري فيه استصحاب عدم سعة المجعول. كما لو شككنا أن هذا الماء الموجود في المسجد هل هو موقوف على خصوص المصلين في هذا المسجد أو هو موقوف على عموم المؤمنين، هنا يرجع الشك للشك في سعة المجعول وضيقه. إذا رجع الشك لسعة المجعول وضيقه فيجري استصحاب شنو؟ عدم السعة، عدم سعة المجعول. هذا أولا طرحه الشيخ كمناقشة لهذا القول. وثانيا، لو سلمنا أن هذا الناظر له الولاية على بيع العين الموقوفة، يعني يجوز له تبديل العين الموقوفة، ولكن إذا أبدلت بثمن معين هل أن لازم ولايته على العين الموقوفة ولايته على الثمن أيضا. العين أبدلت بثمن والثمن ما زال موجودا، هل أن الناظر كما كانت له الولاية على بيع العين الموقوفة له الولاية على الثمن أيضا وعوض العين الموقوفة أم لا؟ قد يقول بعضهم نعم، كما كانت له الولاية على العين فله الولاية على بدلها بمقتضى البدلية، لأن البيع هو عبارة عن تبديل عين بعوض، فيقوم العوض مقام العين في سائر خصائص العين، ومن خصائص العين كونها تحت نظارة فلان وتحت ولاية فلان، فتنتقل سائر الخصائص من العين إلى ماذا؟ إلى البدل، ومنها النظارة، فيكون فلان الناظر على البدل كما كان ناظرا شنو؟ على العين. يقول الشيخ قدس سره هذا يتم إذا استفدنا من إنشاء الواقف التعميم. نعم، إذا استفدنا من إنشاء الواقف أنه جعل النظارة على مالية الوقف عيناً أو بدلاً، عيناً أو بدلاً، جعل النظارة لمن؟ لفلان، وهذا واضح، تنتقل النظارة إلى البدل لأن الواقف صرح بذلك. أما إذا الواقف قال لفلان الولاية على هذه العين، على شؤون هذه العين إبقاء أو إعداما، يعني له الولاية أن يبقيها، له الولاية أن يبدلها بعين أخرى، ولكن لم نحرز أنه جعل له الولاية على البدل، جعل له الولاية على العوض. إذا لم نحرز ذلك فالبدلية لا تقتضي انتقال خصائص المبدل إلى البدل. لما؟ البدلية تنقل الخصائص القابلة للانتقال، كل خصوصية كانت في المبدل وقابلة للانتقال إلى البدل مقتضى البدلية انتقالها إلى البدل. ولكن لو فرضنا أن الواقف واقعاً خصص ولاية الناظر، خصص ولاية الناظر بالعين وببيعها، لو فرضنا أن الواقف واقعا خصص الولاية بفرض وجود العين وبفرض بيعها، إذن حينئذ تكون الولاية غير قابلة للانتقال. فنحن الآن نشك في القابلية للانتقال، فكيف شنو؟ فكيف نثبت الانتقال بمقتضى البدلية؟ بدلية الثمن عن العين الموقوفة إنما تتم هذه البدلية في الخصائص القابلة للناقل. أما إذا شككنا في أصل القابلية، هل أن هذه الخصوصية وهي النظارة قابلة للانتقال أم غير قابلة للانتقال، مع الشك في قابلية الانتقال، فحينئذ شنو؟ لا نحرز انتقالها، يعني لا نحرز أن البدلية شاملة لمثل هذا المورد، فلا يصح التمسك بإطلاق البدلية. طبعا هناك نقطة لم يتعرض لها الشيخ قدس سره ولكن ذكرها كثيرا من الفقهاء، وهي أن الوقف لا بد أن يقسم ما كان من قسم التمليك، كما لو وقف هذه الدار على بني فلان، هذا الوقف مرجعه إلى ماذا؟ إلى التمليك، وقف الدار على بني فلان يعني تمليكهم المنفعة، وبينما يكون تحريرا مثل المسجد، إذا وقف الإنسان هذه الدار مسجدا يعني شنو؟ حررها من الملك، فليست قابلة لأن تملك، مثل عتق العبد الذي لا يقبل أن يملك بعد عتقه. وقف الأرض مسجدا يعني تحرير رقبة الأرض فلا تكون قابلة لأن تملك. في مثل القسم الثاني كثير من الفقهاء ومنهم السيد الخوي قدس سره يقول لا ولاية هنا، لا ولاية لأحد على المسجد، المساجد ليس عليها ولاية. لما؟ لأنها ليست ملكا لأحد كي يجعل عليه ولي، هذه ملك لله، أو فقولوا أخرجت عن قابلية الملك. بما أنها أخرجت عن قابلية الملك فلا يعود ملكها لأحد، لا لجهة خاصة كذرية فلان، ولا لجهة عامة كعموم المسلمين أو عموم المؤمنين. هذه الأرض ليست ملكا لأحدين. بما أن الواقف أخرجها عن الملك فليست ملكا لأحد، إذن لا ولاية لأحد عليها. غاية ما في الأمر يجوز للمؤمنين شنو؟ التصرف في شؤون المسجد بما هو صالح له، كترميمه، كمثلا وقف شيء عليه، كتنظيفه. وأما أنه لفلان أو لشخص معين جعله الواقف أو غيره الولاية عليه، فهذا مما جنو مما لا دليل عليه بعد كون الأرض أخرجت عن الملك. أخرجه عن ملكه،
أخرج الأب عن ملكه وأضف على ذلك الأمر، الوجه في جعل الناظر في هذا الوقت يقوم بصرحته بأنه أنا أخرجها عن ملكي مشروط جعل الناظر، وهذا الشكل يصح أن يجعل فيه بالنسبة للوقت التحرير، حينما قالوا بأن الوقت التحرير لا يصح جعل الناظر لأنه لا يوجد، فالوجه في ذلك هو هذا الوجه.
لا، نحن نقول بالنسبة إلى الأرض الموقوفة تمليكا، الأرض الموقوفة تمليكا لبني فلان، بما أنه نوع من التمليك فهذا التمليك مضيق، يعني ملكت هذه الأرض لبني فلان، ملكت هذه الأرض لبني فلان مقيدة بأن تكون السلطة عليها شنو؟ لفلان. تمليك مقيد، تمليك مقيد بالسلطة بأن تكون السلطة لبني فلان، هذا أمر معقول. وأما إذا لم يكن تمليك، تحرير، عتق، هذا نظير أن يعتق عبده، يقول أعتقت هذا العبد بشرط أن تكون الولاية عليه لفلان، هذا الأمر لا يقبل، لأن هذا ليس تمليكا، إخراج عن الملك. بما أنه ليس تمليكا وإنما هو تحرير وإخراج عن الملك فلا يقبل التقييد، إنما يقبل التقييد الأمر المجعول، وأنا هنا شنو؟ بهذا الجعل أخرج هذه الأرض عن أن تكون قابلة للملك. فالفرق بينهما أن هناك أمرا اعتباريا قابلا للتقييد، هنا لم يجعل أمرا اعتباريا كي يكون قابلا للتقييد، وإنما أخرج الأرض عن قابلية الملك، نظير ما ذكر في العيد.
بعد وقت جعل الناظر، الآن عادتنا الوقت في من جعل الناظر، هل الخصوصية موجودة في نفس العين الموقوفة أم لا؟ أنه النقطة في جعل الناظر مضطربة في كل وقت، فإذا كان كذلك
لا يحتمل، لا يحتمل خصوصية في العين الموقوفة، يحتمل أنه جعل الناظر لخصوصية في هذه العين تحتاج إلى ناظرين، كما لو وقف مثلا فلان وقف داره التي لا يعلم بشؤونها إلا فلان، فجعل النظار والولاية لفلان لأنه أعرف بخصوصيات هذه الدار من غيره، فلا نستفيد منها جعل الولاية على المالية، وإنما جعل الولاية على خصوص العين لأنه أعرف بها من غيره، هذا أمر محتمل. نقرأ هذا المطلب، يقول ثم إن المتولي للبيع، يعني لبيع العين الموقوفة، فيه رأيان. الرأي الأول هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون، البطن الموجود لأنه مالك، والحاكم لأنه ولي من لا ولي له، وهم شنو؟ البطون اللاحقة. ويحتمل هذا الرأي الثاني أن يكون هذا يعني البيع إلى الناظر، إن كان يعني إن جعل الواقف ناظرا معينا، لأنه يعني الناظر المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف، ومن الأمور الراجعة إلى الوقف هو بيع الأرض إذا خرب الوقف. إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعول من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين، يعني إلا أن يقال بأن ما جعل هو التصرف في العين الموقوفة لا التصرف في إخراج العين عن الواقف. غاية ما استفيد من الجاعل أنه يدير شؤون العين، أما أنه يخرج العين عن الوقفية فهذا لا يستفاد. شنو؟ لا يستفاد من جعل الولاية. وعلى فرض الشاك قلنا يجري استصحاب عدم سعة الولاية. والظاهر سقوط نظارته، يعني نظارة الشخص المعين عن بدل الوقف، يعني تسقط نظارته عن الثمن. ويحتمل بقاؤه، يعني بقاء النظارة لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها. يعني الشيخ أشار إلى مقتضى البدلية، مقتضى البدلية أن تنتقل سائر الخصائص من العين الموقوفة إلى البدل، ومن الخصائص هو شنو؟ ولاية فلان ونظارة فلان. لكن هذا الكلام ليس تاما، باعتبار أن الشك في المقام شك في أصل قابلية الانتقال، هل أن النظارة أساسا قابلة للانتقال أم لا؟ دليل البدلية إنما ينقل الخصائص القابلة للانتقال، فمع الشك في أصل قابلية الانتقال كيف يتمسك بإطلاق دليل البدلية؟ صار معلوم؟ طب انتهى من هذا المطلب الشيخ، جاء إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني وهو أنه إذا بيعت الأرض الموقوفة وحصل الثمن ولم يمكن شراء بدل، يعني الثمن موجود ولا يمكن شراء بدل عن العين الموقوفة، إما لأن الثمن قليل لا يشترى به بدل عن العين الموقوفة، أو لحصول ظروف مانعة من شراء شنو؟ من شراء بدل عن العين الموقوفة. فحينئذ في مثل هذه الصورة الشيخ قدس سره تعرض إلى فروع ثلاثة في نفس هذه الصورة. الفرع الأول أنه هل يجوز دفع الثمن وهو النقدان مثلا إلى البطن الموجود، بما أنه لا يمكننا أن نشتري بهذا الثمن بدلا عن العين الموقوفة، فندفع الثمن إلى البطن الموجود ليتصرفوا فيه، مو الدفع على نحو الأمانة. دفع على نحو الأمانة هو جائز، أن يدفع إليهم ثمن الأرض على نحو الأمانة بحيث يتحفظون عليه، هذا جائز، خب ما في إشكال. الكلام في دفع الثمن إليهم لي يتصرفوا فيه لا على نحو الأمانة، هل يجوز دفع الثمن إليهم ليتصرفوا فيه أم لا؟ يقول الشيخ لا يجوز. لما؟ لأنهم وإن كانوا يملكون حصة من هذا الثمن، لأنهم يملكون المبدل فيملكون البدل، كانوا يملكون العين الموقوفة الآن يملكون بدلها، ولكن كما أن العين الموقوفة كانت متعلقا لحق البطون اللاحقة فكذلك بدلها ثمنها، كذلك الثمن متعلق لحق البطون اللاحقة، وبما أنه متعلق لحق البطون اللاحقة فإعطاؤه للبطن الموجود ليتصرف فيه تضييع لحق البطون اللاحقة فلا يجوز، بل لا بد للولي وهو الحاكم الشرعي أن يتحفظ على هذا الثمن إلى أن يتمكن من شراء بدل عن العين الموقوفة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. الفرع الثاني، لو فرضنا أن البطن الموجود طلب أن يشترى بالثمن بدل مؤقت خياري، يعني إحنا بعنا العين الموقوفة مثلا، بعنا العين الموقوفة بمئة ألف، مئة ألف لا تكفي لشراء بدل ببيع لازم، لكن يمكن أن يشترى بها بدل ببيع خياري، يعني نقدر أن نشتري بمئة ألف دارا ببيع خياري، فإن الدار المشترات ببيع خياري ثمنها أقل من الدار المشترات ببيع لازم، باعتبار أن البائع يمكنه الرجوع في البيع أي وقت أراد، فالدار المبيعة ببيع خياري عرفان أقل ثمنا من الدار المبيعة ببيع لازمين، يعني إذا كان الخيار لمن؟ للبائع. فحينئذ نقول بأنه إذا كان ثمن العين الموقوفة لا يمكن أن يشترى به دار ببيع لازم، لكن يمكن أن يشترى به دار ببيع خياري، والبطن الموجود طالب قال إلى متى تعطلون حقي، أنا لي حق في هذا الثمن، اشتروا به بدلا مؤقتا، يعني اشتروا به بدلا ببيع خياري كي نستفيد من ريع ذلك. يقول إذا طالب البطن الموجود وجب تلبية طلبه باعتبار أنه مالك، بما أنه يملك الثمن، وإن كان الثمن فيه حق للبطون اللاحقة لكن البطن الموجود أيضا يملكه، بما أنه مالك له ويمكن توفير بدل خياري يجمع فيه بين حق البطن الموجود بأن يعطى من ريع هذا البدل الخياري ويحافظ به شنو؟ على حق البطون اللاحقة، حيث أنه متى ما أعمل المالك خياره أرجع الثمن وصار الثمن شنو؟ وافيا بحق البطون اللاحقة. بما أن شراء البدل ببيع خياري يتحفظ فيه على كلا الحقين، حق البطن الموجود وحق البطون اللاحقة، لذلك يجب شنو؟ يجب تلبية طلب البطن الموجود. الفرع الثالث الذي يتعلق بهذه الصورة، لو فرضنا بأن البطن الموجود قال نحن لا نريد أن نشتري به بدلا خياريا، ولكن نريد أن نتاجر بنفس الثمن، هذا الثمن ثمن الدار الموقوفة نريد أن نتاجر به، كأن نجعله في مضاربة مثلا، أو كأن نودعه في البنك فنستثمر فوائده مثلا، نحن نريد أن نتاجر بنفس الثمن، فحينئذ هل يمكن المصير إلى هذه الصورة؟ يعني لو طلب البطن الموجود أو شخص الولي بأنه بالإمكان المتاجرة بنفس الثمن، وإذا توجر بنفس الثمن تحفظ على كلا الحقين، حق البطن الموجود بأن يعطى من أرباح هذا الثمن، وحق البطون اللاحقة بالتحفظ على نفس الثمن. يقول الشيخ نعم، ما دام يتحفظ فيه على كلا الحقين فيجوز، ولكن الكلام هل أن الربح ربح الثمن يعد كمنفعة العين أم لا؟ منفعة العين كانت تصرف على من؟ على خصوص البطن الموجود، يعني الدار عندما كانت موجودة وقبل أن تباع الدار الموقوفة قبل أن تباع كانت تؤجر ويصرف ريعها على البطن الموجود فقط ولا يحتفظ بالريع للبطون اللاحقة. الآن إذا تاجرنا بالثمن فأرباح الثمن هل تعامل معاملة منفعة الدار بأن تصرف على خصوص البطن الموجود أو لا؟ يجزأ الثمن على البطون كلها فيعطى للبطن الموجود حصة ويحتفظ بباقي الحصص لمن؟ للبطون اللاحقة. يقول الشيخ فرق بين نماء العين وربح الثمن. نماء العين غير ربح الثمن. نماء العين للبطن الموجود، نعم، لأن هذا هو مقتضى الوقف. الواقف عندما قال وقفت هذه الدار على بني فلان بحسب أجيالهم وطبقاتهم، نفس الوقف اقتضى أن تحبس العين لكن منفعة يملكها البطن الموجود، فإذا انقرضوا ملكها البطن اللاحق وهكذا. بالنسبة لمنفعة الدار، نعم، تختص بالبطن الموجود لأن هذا هو شنو؟ مقتضى الواقف أصلا. وأما ربح الثمن فهو جزء من الثمن، والجزء غير النماء. يعني الآن إحنا مثلا إذا كانت هذه الدار، الدار الموقوفة نفسها، إذا كانت الدار الموقوفة تسوى 100,000، إذا افترضنا أن الدار الموقوفة تسوى 100,000، بعناها 200، هل نقدر نقول والله 100,000 هو الثمن لكن 100 الثانية تعتبر كالمنفعة فيخصص بها البطن الموجود؟ نقول لا، تمام 200 هي شنو؟ بدلا عن الدار. فكما أن الدار ملك لجميع البطون كذلك تمام 200 ملك لجميع البطون. إذن أرباح الثمن جزء من الثمن فتكون بدلا عن المثمن لأنها منفعة له. هذا الأموال التي هي ثمن الوقف إذا أدخلناها البنك أو ضاربنا بها أي ربح يترتب عليها فهو جزء من الثمن، فيقوم مقام المثمن. كما أن المثمن ملك لجميع البطون أيضا أرباح الثمن ملك لجميع البطون ولا تصرف على خصوص البطن الموجود. نقرأ هذه العبارة: ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله، يعني لو لم يمكن شراء بدل الواقف إما لأن الثمن قليل أو لوجود موانع، ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه، ثمن نقود ما نقدر نحتفظ بالعين ونصرف الثمرة، هذا مو مثل بستان نتحفظ على العين ونصرف الثمرة، أو مثل الدار نتحفظ على العين ونأجرها. النقد لا يتصور فيه ذلك، أن يتحفظ على عينه ويتصرف في ثمرته. ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين، إذن فماذا؟ يتعرض هنا إلى الفرع الأول. فلا يجوز، قلنا في فروع ثلاثة في هالصورة، فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود، هذا الفرع الأول. لما عرفت من كونه، كونه الضمير يعود على من؟ على الثمن، أن الثمن كالمبيع مشترك بين جميع البطون، وحينئذ فيوضع الثمن عند أمين حتى يتمكن من شراء ما ينتفع به، ولو كان ما ينتفع به مبيعا ببيع خياريين، المهم نتمكن من شراء شيء ولو كان خياري ولو مع الخيار إلى مدتين. هذا الفرع الأول. فرع الثاني: ولو طلب ذلك البطن الموجود، قال البطن الموجود اشتروا لنا بدلا خياريا لا تعطلونا، فلا يبعد وجوب إجابته. لما؟ لأنه مالك فلا بد من تلبية قوله، ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غير خيار، يعني حتى ما يشترى ببيع لازم، لكن ماكو ضرورة نشتري ببيع خياري. زين، فرع الثالث، نعم لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمن كأن يجعل في المضاربة أو يودع في البنك مثلا، وكانت المصلحة في التجارة به لأن التجارة بتدر أرباحان، جاز هذا الاتجار مع المصلحة إلى أن يوجد البدل ثم يشترى به البدل. زين، الكلام في الربح، الربح خاص بالبطن الموجود، يقول لا، والربح تابع للأصل، يعني مشترك بين سائر البطون، ولا يملكه الموجودون. لما؟ لأنه أي الربح جزء من المبيع، يعني يريد أن يقول بما أن الربح جزء من الثمن والثمن بدل عن المثمن، فكما أن المثمن مشترك بين سائر البطون، الثمن وربحه أيضا مشترك بين سائر البطون، وليس كالنماء الحقيقي مثل شنو؟ مثل ثمرة البستان وسكن الدار وأمثال ذلك الذي يختص به البطن الموجود. ده الربح بل يقوم ويعطى حصته. لا، أصل الثمن يتحفظ به إلى أن يوجد البدل، أصل الثمن، ولكن الربح يعطون حصته، الربح يعطى البطن الموجود حصته من هذا الربح. نعم، أصل الثمن يتحفظ به إلى أن يوجد البدل،
جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل،
بل جاز الاتجار، بل ولم يقل بأن الربح يتحفظ عليه. خوف
الاتجار، نعم، إذا قيل الاتجار بأنه جائز إلى أن يوجد البدل، مع ذلك إذا وجد البدل فأصلا لا يوجد الاتجار.
بلى.
فإذا كان هذا البطن الموجود يستفيد أكثر من الاتجار من البدل، فممكن نقول حتى لو وجد البدل يجوز له أن يواصل التجار به ويستفيدوا من منفعة موجودة.
قصدكم إذا كان الاتجار بالثمن أصلح للبطون، لسائر البطون، لا وجه لمراعاة حق البطن الموجود. لابد أن تراعى شنو مصلحة جميع البطون. إذا لا مصلحتهم في ذلك أم لا، لعله الاتجار به يؤدي إلى خسارته. لا خسارته بالنسبة إلى البطن اللاحق، لا بالنسبة إلى البطن الموجود. إحنا مثلا إذا نتاجر بهذا المبلغ لمدة سنة نقدر نطلع منه شنو مقدار الثمن الموجود ونعطيه للبطن الموجود، ولكنه يؤدي بالنسبة للبطن اللاحق إلى الخسارة، لا يجوز. لابد أن يكون الاتجار به منوطا بمصلحة سائر البطون، إذا كان كذلك لا مانع، لا يتعين شراء البدل. المطلب الأخير، أنه كان الكلام سابقا فيما إذا خرب الوقف كله، الآن الشيخ يتكلم فيما إذا خرب بعض الوقف، يعني عندنا وقف لنفترض دار مثل ما نقولوا بالنجف براني ودخلاني، دار فيها براني ودخلاني، البراني خرب دخلاني زين، أولاد دخلاني خرب لكن البراني زين، تمام لولا. إذا افترضنا أنه خرب جزء من الدار وبقي شنو؟ وبقي الجزء الآخر، فهنا الشيخ قدس سره طرح صورتين. الصورة الأولى أنه إذا افترضنا أن النصف الخراب لو بعنا فيمكن لنا خياران، أن نصرف ثمنه في المحافظة على البطن في المحافظة على الجزء الصالح، يعني بعنا البراني الخراب وصرفنا ثمنه في ماذا؟ في توسعة الدخلان مثلا. أمامنا خياران، إما أن نبيعه ونصرف ثمنه في توسعة الجزء الموجود، وإذا وسعناه كانت فوائده أكثر شنو؟ أكثر من فوائد ما لو أبقيناه على حاله، تكون له فائدة أكبر بالنسبة للبطن الموجود وللبطون اللاحقة. والخيار الثاني أن نشتري بثمن البراني عينا أخرى، يعني دارا أخرى، ويصرف ريعها على مصلحة سائر البطون، البطن الموجود والبطون اللاحقة. إذا كان أمامنا هذان الخياران ولم يكن أحدهما أصلح من الآخر، فنحن شنو؟ مخيرون بين الأمرين. الصورة الثانية أن نفترض أنه خرب جزء من الدار، وحينئذ بالنسبة لثمن هذا الجزء ليس لنا خياران، يعني لا يمكننا أن نشتري به عينا، ولو اشترينا عينا لا تصلح لجميع البطون، تصلح للبطن الموجود فقط. يعني لو اشترينا بثمن الخراب عينا فإنها لا تصلح إلا للبطن الموجود، ولو صرفنا الثمن في إصلاح الجزء الثاني، لو صرفنا الثمن في إصلاحه فإن البطن الموجود لا يستفيد من الثمن شيئا، لأنه تمام الثمن يصرف في إصلاح الجزء الباقي، وهذا البطن الموجود قاضي سينقرض سيموت ولن يستفيد من هذا الثمن شيئا. فحينئذ يقول يدور الأمر بين مصلحة البطن الموجود بأن يباع الجزء الخراب ويشترى بثمنه عين لهم، يعني للبطن الموجود، وبين شنو؟ مصلحة البطون اللاحقة، وبعبارة أخرى وبين غرض التأبيد، لأن الواقف عندما وقف هذه الدار وقفها على سائر البطون على نحو التأبيد، ما نقدر نحافظ على غرض التأبيد إلا إذا شنو؟ صرفنا الثمن في إصلاح الجزء الباقي حتى يبقى مؤبدان لسائر البطون اللاحقة. فهل نرجح هذا على هذا؟ تعرض الله إن شاء الله. يقول ثم لا فرق، أذن؟ ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا، جميع ما ذكرنا من الأحكام من جواز البيع مثلا مع خراب الوقف، إذا خرب الوقف جاز بيعه، لا فرق في ذلك بين عروض الخراب لكله، يعني كل الوقف، أو لبعضه، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفان، يعني يشترى بثمنه بدل ويوقف. ولو كان صرف ثمنه في باقيه، يعني بدل ما نشتري بثمنه بدل نصرفه في الجزء الباقي، نوسع الجزء الباقي، ولو كان صرف ثمنه في الجزء الباقي يوجب زيادة منفعته، يعني يصير منفعة الجزء الباقي أكثر مما كانت، جاز ذلك مع رضا الكل، يعني رضا البطن الموجود ورضا البطون اللاحقة باستئذان الحاكم الشرعي، لما عرفت من كون الثمن ملكا لسائر البطون، فلهم يعني لسائر البطون التصرف فيه على طبق المصلحة. ومنه يعلم، يعني مما ذكرنا يعلم، جواز صرفه، يعني صرف الثمن في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، يعني أن نشتري بثمن الجزء الخراب وقفا لكن مثل هالوقف، هالوقف دار نشتري دار، أما هذا الوقف دار روح نشتري حجنه حمام نقفه على سائر البطون، لا هذا لا يكون. ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم. عفوا الشيخ، افترض أن هناك وقف موجود ما يحتاج نشتريه، يعني أن هذا الواقف الكريم، أن هذا الواقف الكريم وقف على ذرية فلان وقفين، وقف على ذرية فلان وقفين، قال وقفت عليهم داري الشرقية ووقفت عليهم داري الغربية، فعندنا وقفان، خرب جزء من الدار الشرقية، هل نقدر نصرف نبيع هذا الجزء ونصرف ثمن في إصلاح الدار الغربية التي هي موقوفة عليهم أيضا؟ يقول لا بأس، مدام هي موقوفة عليهم نعم. أما لو افترضنا أن الوقف الآخر مو عليهم، على جهة أخرى، قال وقفت داري الشرقية على بني فلان ووقفت داري الغربية على طلبة العلوم، فإحنا هل نستطيع أن إذا خرب جزء من الدار الشرقية نبيعه ونشتري بثمن، عفوا، ونصرف ثمنه في إصلاح الدار الغربية الموقوفة على جهة أخرى؟ يقول لا، لا يجوز، لابد أن تكون الدار الأخرى موقوفة على نفس الجهة الأولى. ومنه يعلم جواز صرفه، يعني صرف الثمن في وقف آخر، في وقف آخر يعني في إصلاح، يقول في إصلاح وقف آخر عليهم، يعني على نفس هؤلاء، على نحو هذا الوقف فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم على نفس الجماعة، وأما إذا كان على غيرهم فلا يجوز. ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه الآخر، البراني خرب والدخلاني صار محتاج إلى شنو؟ إلى عمارة لا يمكن بدونها، يعني بدون العمارة انتفاع البطون اللاحقة، بطون اللاحقة ما تقدر تنتفع من الدخلاني إذا لم يعمار، مو تعمر، يعمر. فهل يصرف ثمن الجزء المخروب وهو البراني في عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود؟ ليش لم يرضى؟ لأنه مو من مصلحته، لأنه إذا صرف الثمن في إعمار الجزء الموجود هو سيموت قبل أن يعمر الجزء الموجود، لا هو حصل من عمارة الجزء الموجود شيء ولا من الثمن. فهنا الأمر دائر في الواقع بين البطون اللاحقة والبطن الموجود، إن اشتري بهذا الثمن بدل انتفع البطن الموجود دون البطون اللاحقة، وإن عمر الجزء الباقي انتفع البطون اللاحقة دون البطن الموجود. وجهان آتيان، يعني سيأتي في الصورة العاشرة هذان الوجهان في محتاج إصلاح الوقف. ترض عندنا وقف خرب شيء منه ونريد نصلحه بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة، احتاج إصلاح الوقف إلى ماذا؟ إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود. أكو منفعة يستحقها البطن الموجود لكن إحنا نريد نصرفها على إصلاح الوقف فلا ينتفعون بها. ولم يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم. افترضنا أن الواقف ساكت عن هالقضية، ما إذا الواقف من أول قال إذا خرب الوقف يصلح من ثمرته، خلاص يتبع إنشاء الواقف ولا علينا رضي البطن الموجود أم لم يرضى، إذا نص الواقف على ذلك فيتبع الوقوف على ما يوقفها أهلها. أما إذا افترضنا أن الواقف ما صرح بشيء، ما قال إذا خرب الوقف يصلح من إين، ما ذكر هذه القضية، فيدور الأمر إن صرفنا الثمن في الإصلاح ضاع حق البطن الموجود، إن ما صرفنا الثمن في الإصلاح خرب الجزء الباقي ولم ينتفع به البطون اللاحقة، فماذا نصنع؟ يقول هنا وجهان، وجه من أن البطن الموجود مالك لهذه المنفعة، فشنو؟ فلا بد من إعطائه ملكه، إذن يشترى بثمن الجزء الخراب بدل ويسلم البدل للبطن الموجود. والوجه الآخر بأن غرض الواقف هو وقف الدار على نحو التأبيد، فإذا نحن ما عمرنا الجزء الباقي خرب، وإذا خرب انتفى التأبيد، يعني ما صار وقفا مؤبدا، فيدور الأمر حينئذ بين المحافظة على منفعة البطن الموجود أو غرض التأبيد. وحيث أن بعض الفقهاء يرى أن غرض التأبيد أهم من منفعة البطن الموجود فيقدم. ليش غرض التأبيد أهم؟ لأن التأبيد يحافظ على منفعة البطون اللاحقة ومنفعة الواقف نفسه، لأنه يدر الثواب على الواقف. فإذا عمرنا الجزء الباقي هم حافظنا على مصلحة البطون اللاحقة، هم حافظنا على غرض الواقف، وهو أنه الثواب يبقى يدر عليه. لأجل ذلك يقدم غرض التأبيد على مصلحة البطن الموجود. كم باقي عن هذا مسائل الواقف؟ هواية؟ خير إن شاء الله.
سألكم الدعاء.
والله زين.